العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الكلام أيها الأخوة لا زال في المسألة الثانية عشر، وكنا في المسألة الثانية عشر نبحث عن تناهي أو عدم تناهي القوى الجسمانية، وقلنا هل القوى الجسمانية متناهية أم غير متناهية. قلنا لم نتمكن من أن نثبت التناهي أو عدم التناهي للقوى الجسمانية بشكل مباشر، فاضطررنا إلى أن نتحول إلى طريق غير مباشر، وهذا الطريق غير المباشر وماذا؟ أن نثبت التناهي أو عدم التناهي علما للأثار، حتى ننتقل منه إلى هذا الذي قلناه. وقلنا الأثر على قسمين: ما كانت الحركة فيه أثرية، وما كانت الحركة فيه ماذا؟ طبيعية. أثبتنا في الأبحاث السابقة أنه إذا كانت الحركة حركة قسرية فالأثر متناهي، وإذا كان الأثر متناهي كان المؤثر اللي هو القوى الجسمانية أيضا متناهي. هذا اللي قلناه في الأبحاث السابقة. أما ما نقوله ها هنا فعن القسم الثاني من الحركة اللي هو الحركة الطبيعية، هل الحركة الطبيعية متناهية أيضا أم هي غير متناهية؟ وقلت احنا ما لنا شغل بالحركات، ترى وين شغلنا؟ مع القوى المؤثرة في الحركات. هذا واضح إن شاء الله. جي شنو المراد بالحركة الطبيعية؟ هذا الحركة من الأعلى إلى الأسفل. هسه هاي الحركة من الأعلى إلى الأسفل ما هو سببها؟ قلت أكو رؤية قديمة وأكو رؤية متأخرة. الرؤية المتأخرة تقول سبب نزول الأجسام أو حركة الأجسام من الأعلى إلى الأسفل الجاذبية، مو؟ لهذا تجد الأشياء تسقط من الأعلى إلى الأسفل، وبعد ما شفنا أن حجر يتحرك بالاتجاه المعاكس إلا بوجود قوة قاسرة اللي عبرنا عنه، ولا شفنا أن حجر يأخذ يمين أو يأخذ شمال، بل هو ينزل ويسقط ويتحرك إلى الأسفل. نعم هذا كلام أسر مدى دقته هذا مو يمنع. نعم قالوا إحنا الجاذبية مو في كل الحالات هي تجذب الأجسام إلى الأسفل، ينبغي أن تكون هناك مسانقة بين الأرض الجاذبة وبين الجسم المجذوب، مو الأرض تجذب الأجسام فكون أكو مسانقة بين الأرض الجاذبة اسم فاعل وبين الأجسام المجذوبة اسم مفعول. لهذا عندما لا تكون هناك مسانقة بين الجاذب والمجذوب لا تحصل هذه الحركة. مثلا الدخان يخضع لقانون الجاذبية، جاوبون برضه لا. البخار يخضع لقانون الجاذبية، جواب لا. إذن مو كل الأجسام تخضع لقانون الجاذبية، بل لكي تكون الأجسام خاضعة لقانون الجاذبية يكون أكو مسانخة بين المجذوب اللي هو الجسم وبين الجاذب اللي هو. هذه الرؤية المتأخرة. الرؤية القديمة كانت شو تقول؟ تقول لا، الأجسام إنما تتحرك من الأعلى إلى الأسفل. هي أصلا ما كان يعرفون بوجود الجاذبية، كانت عندهم نظرية بأن الأجسام إنما تتحرك من الأعلى إلى الأسفل بأحد احتماله. هناك احتمالان لهذه الحركة من الأعلى إلى الأسفل. أحد الاحتمالين راح يرفض العلامة ويقبل بالاحتمال الآخر. الاحتمال الأول، اعطوني كتاب سيد. هذا الكتاب اللي هو جسم من الأجسام واضع عند الأخوة أنني بمجرد ما أرفع يدي عنه فإنه سوف يسقط إلى الأسفل. بعبارة أخرى، هذا الكتاب بمجرد ما أرفع يدي عنه سوف يتحرك من الأعلى إلى الأسفل، وهاي الحركة سميناها حركة طبيعية. السؤال، ما الذي حرك الكتاب من الأعلى إلى الأسفل؟ قلت العلماء المتأخرون شو يقولون؟ الجاذبية. العلماء المتقدمون الشيخ كرار شو يقولون؟ شالوا اسمعوا اخوان لوجهتي النظر هذه. وجهة النظر الاولى كانت تقول ان الاجسام انما تتحرك من الاعلى الى الاسفل لاجل اشتمالها على قبول الحركة، لان هذه الاجسام قابلة للحركة، فقبولها للحركة هو الذي ادى الى تحركها من الاعلى الى الاسفل. هذا الاحتمال الاول. اذا شنو الاحتمال الاول؟ ان قبول الاجسام للحركة هو الذي ادى بها الى ان تتحرك من الاعلى الى الاسفل. هذا الاحتمال الاول اللي راح يرفضه الشيخ. الاحتمال الثاني، لا، الاجسام انما تتحرك من الاعلى الى الاسفل لأجل وجود قوة مودعة في تلك الأجسام. يعني هذا الكتاب يشتمل على قوة مودعة فيه، وهذه العمامة تشتمل على قوة مودعة فيها، وهذا الكرسي يشتمل على قوة مودعة فيها. هذه القوى المودعة في الأجسام هي التي تؤدي. هاري الجواب من السادة من المشايخ. هذه القوى المودعة في الأجسام هي التي تؤدي إلى حركة تلك الأجسام من الأعلى إلى الأسفل. إذن في تفسير الحركة من الأعلى إلى الأسفل هناك احتمالات. الاحتمال الأول شنو المحرك؟ قبول الأجسام للحركة. الاحتمال الثاني، القوة المودعة في العلامة راح يقبل بالقول الثاني. وحتى نقبل بالقول الثاني طبعا راح أبين أنا شنو المراد بالقوة المودعة في الأجسام، لكن هذا سأترك تفاصيله الآن. أريد أتحدث عن الاحتمال الأول. شنو الاحتمال الأول؟ أن يكون السبب في الحركة من الأعلى إلى الأسفل ماذا؟ قبول الأجسام للحركة. العلامة لا يقبل بهذا الاحتمال. ليش؟ يقول لأن قبول الأجسام للحركة فيه احتمالات أربعة. لو قبولها، بعد من أقول قبولها شو يعني قبول الأجسام، لو قبول الأجسام للحركة بسبب جسميتها واحد، لو قبول الأجسام للحركة بسبب لوازم جسميتها اثنين، ويا سيدنا ابو الحسن، لو قبول الأجسام للحركة بسبب طبيعتها، لا، لو قبول الأجسام للحركة بسبب أمر أجنبي عنها بالاحتمالات، وهي الاحتمالات كلها وين أجدها؟ في الاحتمال الأول، أن قبول الأجسام للحركة الذي اعتقد البعض أنه السبب في تحرك الجسم، تحرك الجسم من الأعلى إلى الأسفل، لو بسبب الجسمية، لو بسبب لوازم الجسمية، لو بسبب الطبيعة، لو بسبب أمر خارج أجنبي عن تلك الأجسام. لو قلنا بالاحتمال الأول، طبعا أنا راح أبطل الاحتمالات الأربعة وببطلانها ينتفي القول الأول بأن سبب الحركة هو القبول. لو قلنا بأن سبب الحركة هو الأجسام، أقول خوف الجسمية قاسم مشترك بين جميع الأجسام، هذا الجدار يقال له جسم، وهذا الكتاب يقال له جسم، وهذا البار يقال له جسم، وهذا البخار يقال له جسم، وهذا الدخان يقال له جسم. إذن لو كانت الجسمية هي السبب في الحركة من الأعلى إلى الأسفل، والجسمية قاسم مشترك بين جميع الأشياء، كل شيء الآن موجود في هذا المسجد الشريف يقال له جسم، فلو كانت الجسمية هي السبب في الحركة، المفروض جميع المذكورات تتحرك من الأعلى إلى الأسفل، وهو واضح البطلان. إذن أعيد شيخ أمير، واضح؟ أقول لو كانت الجسمية هي السبب في حركة الأجسام من الأعلى إلى الأسفل، وبما أن الجسمية قاسم مشترك بين جميع الأشياء، المفروض جميع الأشياء لأنها أجسام تتحرك من الأعلى إلى الأسفل، وهو واضح البطل. هذا الجواب نفسه راح أكرره في الاحتمالين الثاني والثالث. أقول لو كان سبب الحركة من الأعلى إلى الأسفل مو الجسمية بل لوازم الجسمية، من حجم، من شكل، من لون، خوف الحجم والشكل واللون مشترك بين جميع الأجسام، فلو كانت اللوازم هي السبب المفروض تتحرك جميع الأجسام، وهو واضح البطلان. وكذلك لو كانت الطبيعة، ترى نفس الكلام، لو كانت الطبيعة هي السبب فالطبيعة ماذا؟ مشتركة، الطبيعة الجسمية مشتركة بين جميع الأجسام، والمفروض إذا كانت مشتركة بين جميع الأجسام المفروض تتحرك جميع الأجسام، وهذا واضح. هم يقولون المراد بالطبيعة الطبيعة الجسمية، حتى البعض يقول العلامة كرر هي الجسمية والطبيعة شيء واحد، واضح شركاكم إن شاء الله. فالاحتمالات الثلاثة أفضلناها بطريقة واحدة، أعيدها، أن الجسمية واللوازم والطبيعة هذه مشتركة، ها أعيدها قاعد، بين جميع الأجسام، فلو تتحرك جميعها لو ما تتحرك جميعها،
والحال أنني أجد أن بعضها يتحرك والبعض الآخر، هذا واضح إن شاء الله. الاحتمال الرابع، الجواب يختلف. شنو الاحتمال الرابع؟ أن يكون الحركة لأجل أمر خارج، يعني هناك أمر خارج هو الذي حرك الأجسام من الأعلى إلى أقول هذا الأمر الخارج لا يخلو. كون أسمعكم ترى ما مبين المطلب بهذا. لو كان سبب الحركة حركة الأجسام من الأعلى إلى الأسفل أمر خارج، شنو معنى أمر خارج؟ يعني لا جسم ولا لوازم الجسم ولا الطبيعة، بل هو أمر خارج عنها. أسألك يا صاحب الاحتمال الرابع، أسألك هذا الأمر الخارج هل هو القوة المودعة في نفس الجسم أم غيره؟ إن قلت بالأول بأنه القوة المودعة في الجسم فهذا نفس الاحتمال الثاني اللي راح نختاره، وإن قلت لا أن المحرك شيء آخر، إحنا أخوان شو افترضنا أن هذه الأجسام تحركت من تلقاء نفسها، لو تحركت أنا قلت بمجرد ما أرفع مو إذن، فهذا الاحتمال خلاف الفرض، لأننا افترضنا عدم وجود أمر خارجي حرك الأجسام، بل الأجسام مثلا أحجار على جبل، وهذه الأحجار الجبلية سقطت وتحركت من تلقاء نفسها. إذن الاحتمال الأول بشقوقه الأربعة باطل، فيتعين الاحتمال الثاني. ذكرون سيدنا بالاحتمال الثاني شنو؟ أن كل جسم من الأجسام فيه قوة مودعة، هذه القوة المودعة في الأجسام هي التي تحركها من الأعلى إلى وأسألكم إن شاء الله هذا واضح. أسألكم هذه الأجسام متساوية في أحجامها أم غير متساوية؟ عندي كتاب صغير وعندي كتاب كبير، عندي باب صغير وعندي باب كبير، عندي حجر صغير وعندي حجر كبير، فما دامت الأجسام متفاوتة في أحجامها فراح تتفاوت القوى المودعة فيها، فتجد جسما القوة المودعة فيه أكبر من القوة المودعة ها جواب في جسم آخر. يعني إذا جئت للأخوة بحجرين، حجر كبير وحجر صغير، وأسأل الأخوة ما هي جهة الاشتراك بينهما وما هي جهة الافتراق بينهما، شو وقت أسأل هذا السؤال؟ بعد أن أرفع يدي عن الحجرين ويتحركان من الأعلى إلى الأسفل، بعد أن يتحرك الحجران من الأعلى إلى الأسفل أنا راح أطرح هذا السؤال. شنو السؤال؟ ما هي جهة الاشتراك بين هذين الحجرين وما هي جهة الافتراق بينهما؟ الجواب: أما جهة الاشتراك ففي كليهما هناك قوة مودعة، ولأجل هذه القوة المودعة تحرك الحجران من إلى من الأعلى إلى الأسفل. إذن الجهة المشتركة بينهما وجود الجواب وجود قوة مودعة في كليهما، وهذه القوة المودعة في كليهما هي التي أدت بهما إلى أن يتحركا سيدنا من الأعلى إلى خب أسأل سيد عدنان وما هي جهة الافتراق بينهما؟ أقول هيك أسولف وينك سيدي؟ أقول لو كانت القوة المودعة في كليهما متساوية لوصلا في وقت بما أنهما لم يصلا في وقت واحد إذن القوة المودعة في أحدهما أكبر وأقوى وأشد من القوة المودعة في الآخر فكلما ازداد إكراما للشيخ منذر فكلما ازداد الجسم وزنا ازداد تريد جواب القوة المودعة فيه وكلما قلل وزن الجسم قلت ماذا؟ إذن أريد أطلع الحاية أن القوة المودعة في الأجسام متساوية أم غير متساوية؟ جواب هذا واضح. وإحنا كلامنا وين؟ كلامنا عن الحركة الطبيعية. لا ينسون الأخوة السؤال السابق أن الحركات الطبيعية متناهية أو غير متناهية. أحد يقدر الآن يجاوبني؟ أقول ما دامت القوى المودع شوف راح أستدل. اتضح للأخوة أولا أن سبب هاي كلها مقدمات الدليل. المقدمة الأولى أن سبب حركة الأجسام من الأعلى إلى الأسفل ليس قبول الأجسام للحركة واحد، وإنما السبب أن كل جسم من الأجسام فيه قوة مودعة، هذه القوة المودعة هي التي دعته أن يتحرك من الأعلى. هذه ثانيا المقدمة الثالثة، وأن هذه القوة سيدنا نجر قلبك وين الكتاب لا لا أدر قلبك وين الكتاب، وأن هذه القوة المودعة متساوية أم غير متساوية؟ غير متساوية، ولأن القوة المودعة شيخ توفيق غير متساوية وصلت تلك الأجسام في وقت واحد أم اختلف وقت وصولها؟ جواب اختلف. هاي كلها سيدنا أبو الحسن سيدنا شي سمونا مقدمات الدنيا. هسه يراد واحد مغمض ويربط بين المقدمات حتى يستدل. شنو الدليل بعد؟ أقول بما أن القوى المؤثرة في حركة الأجسام متفاوتة فتفاوت القوى سيؤدي إلى تفاوت الحركات. شنو معنى تفاوت الحركات؟ هي مبدأها واحد لكن منتهاها سيكون واحدا؟ لا، هي بدأت في وقت واحد تحركت في وقت واحد فمبدأ انطلاقها واحد لكن منتهاها هم سيكون في وقت واحد أم في أوقات مختلفة؟ في أوقات مختلفة. إذن راح يصير بعضها أسرع من البعض الآخر، بعضها أزيد من البعض الآخر، بعضها أنقص من البعض الآخر. فالجسم ثقيل الوازن سيكون أسرع وصولا من الجسم جواب خفيف الوزن، فخفيف الوزن أبطأ من ثقيل الوزن وثقيل الوزن أسرع جاوبوني من خفيف الوزن. وإذا اختلفت الحركتان في السرعة والبطء في الزيادة والنقيصة هذه الحركات المختلفة أريد أسمع من شيخ أمير هذه الحركات المختلفة في السرعة والبطء في الشدة والضعف متناهية أم غير متناهية؟ جواب متناهية. وإلا لو كانت هذه الحركات واحد هو مغمض، وإلا لو كانت هذه الحركات الطبيعية غير متناهية لما تفاوتت ها في منتهاها، كما لم تتفاوت في ماذا؟ في مبدئها. تفاوتها في المنتهى مع أن نقطة الانطلاق واحدة يدل على تناهيها لو يدل على عدم تناهيها. ها جواب، يدل على تناهيها. إذن كما الحركات القسرية متناهية، ها سادتنا مشايخنا عاشي التوفيق، كذلك الحركات الطبيعية متناهية. فالحركات اللي هي بين قوسين الآثار بكلا قسميها القسرية والطبيعية متناهية. وإذا كانت الآثار، وصلنا للجرف إن شاء الله، وإذا كانت الآثار، أريد واحد يكمل وقت، وإذا كانت الآثار متناهية كانت سيدنا المؤثرات اللي هي بين قوسين القوى الجسمانية أيضا. أريد واحد من الأخوة يقول له رحم الله والديك، عيد عيد له واضح. ها سيدنا أبو الحسن، ها جناب السيد، واضح. ها مشايخنا منا شيخ منذر، واضح إن شاء الله. يا بريد أحصل رحمة الوالدة أعيد، واضح إن شاء الله.
لكن هذه الصورة مؤذية
جناب الشيخ جناب السيد، والله كلام جدا مهم. يقول إذا هي الأجسام تشتمل على قوى مودعة، وهذه القوى المودعة موجودة في جميع الأجسام، كان المفروض هاي القوى المودعة التي حركت الكتاب من الأعلى إلى الأسفل وتحرك الحجر من الأعلى، المفروض هم تحرك هذه القوى المودعة، أم تحرك الدخان؟ مبالي شيخنا السيد أحسنت يا سيدي. أقول مو هي القوى المودعة، إحنا سامع سيدنا بوجود المقتضي، القوى المودعة بمنزلة المقتضي، والمقتضي سيدنا لكي يؤثر أثره ينبغي أن يرتفع المانع، وما هو المانع؟ عدم المتانخة. صحيح الدخان والبخار فيهما قوة مودعة، لكن لأن الدخان والبخار لا يتانخ كانت القوة المودعة فيه تحركه إلى إن شاء الله. واضح. خلوني سادة أطبق عبارة
سيدنا من طبعا شوف المطلب إيش قد سهل، وشوف العلامة قدس الله نفسه شلون راح
يعبر. قال والطبيعي يختلف باختلاف الفاعل.
سيدنا رحمة الوالدين، ارجع للقالة السابقة حتى الأخوة يقارنون. هناك سيدنا كنا نسولف عن الحركة القسرية، الآن نسولف عن الحركة الطبيعية، وخلي الأخوة يقارنون بين تعبير الخواجة عن الحركة القسرية وشلون عبر هنا عن الحركة القسرية. فسيدنا ارجع للعبارة وقرأ للعبارة السابقة وهذه العبارة حتى أبينها فارقا. بل
قال لأن القسري يختلف باختلاف القابل،
لأن القسري كتبول الحركة، لأن الحركة القسرية تختلف باختلاف القابل
ومع اتحاد.
لا لا سيد لا، اقرأ لها السل الطبيعي.
والطبيعي يختلف باختلاف الفاعل.
يا رب شو كان هالتجاه، ايش قال الخواجة؟ قال الحركة القسرية تختلف باختلاف القابل، وعندما جاء ذن النكات كون نلتفت، وعندما جاء الى الحركة الطبيعية ايش عبر عنها؟ قال الحركة الطبيعية تختلف باختلاف الفاعل. شو هناك قابل وهنا فاعل. شنو المراد بها؟ شوف اخوان في الحركة القسرية انما طبعا في الحركة القسرية والحركة الطبيعية هناك وحدة في الحركة لو اختلاف في الحركة للجواب ها اختلاف في الحركة، لكن هناك الحجر الأصغر يوصل أسرع في القسرية، الحركة الحجر الأصغر يوصل أسرع من الحجر الأثقل والأكبر، وبالطبيعية بالعكس. هناك لماذا اختلفت؟ من أقول هناك يعني الحركة القسرية، ومن أقول هنا يعني الحركة الطبيعية. هناك لماذا اختلفت الحركة وهنا لماذا اختلفت الحركة؟ أقول إنما اختلفت الحركة القسرية هنا لاختلاف قابلية الأجسام على الحركة، فالحجر الصغير قابليته على الحركة أكبر من قابلية الحجر الكبير على الحركة. لهذا هناك قال إنما اختلفت الحركة القسرية لاختلاف القابل، فإن قابلية الصغير على الحركة إلى الأعلى أكبر من قابلية الكبير. هذا وين قال سيدنا؟ في الحركة القسرية. النوبة من إجا جناب السيد وقرينا عن الحركة الطبيعية، ما قال باختلاف القابل وإنما قال باختلاف الفاعل. شيلوا للفاعل، إيش نكتب؟ باختلاف القوى المودعة في الأجسام، لأن إنما اختلفت الحركة الطبيعية لأن القوى المودعة في الأجسام واحدة أم متفاوتة؟ ها متفاوتة. فمراده من القوى من الفاعل أي القوى المودعة في الأجسام، فإن القوى المودعة في الأجسام ماذا؟ متفاوتة، وتفاوتها أدى إلى تفاوت الحركة الطبيعية. بل
والطبيعي يختلف باختلاف الفاعل.
بل
لتساوي الصغير والكبير.
بل
في القبول.
شنو اللي تساويه في القبول؟ يعني سبب الحركة ليس القبول، لأن القبول واحد. بل سيد،
فإذا تحركا مع اتحاد المبدأ.
شنو مع اتحاد المبدأ؟ أي انطلقا من نقطة واحدة. بل
عرض التناهي.
عرض التناهي، شنو عرض التناهي؟ يعني وصفت الحركتان بأنهما ماذا؟ متناهيتان، وإذا تناهت الحركات تناهت ماذا؟ القوى. بل
أقول هذا بيان استحالة القسم الثاني، وهو أن تكون القوة.
شنو استحالة القسم الثاني؟ وهو كتبوا لي أي، هذا تفسير للاستحالة. شنو المراد باستحالة القسم الثاني؟ طبعا المراد بالقسم الثاني الحركة الطبيعية. شنو المراد بهذا؟ يعني كما قلنا بأن الحركات القسرية متناهية، كذلك نقول بأن الحركات الطبيعية ماذا؟ متناهية. ويستحيل، هذا المراد بالاستحالة، ويستحيل أن تكون الحركات الطبيعية ماذا؟ غير متناهية. بل
وهو أن تكون القوة المؤثرة.
بل
فيما لا يتناهى طبيعية.
ها القوة المؤثرة في غير المتناهي طبيعية. بل
وتقريره.
بل وتقرير الدليل. بل
أنه يجب أن يكون قبول الجسم العظيم للتحريك عنها.
بل
مثل قبول الصغير.
ها يعني اختلاف الأجسام في الحركة لم ينشأ من القبول، راح يستدل. بل
وإلا لكان.
شنو وإلا؟ ولو كان وإلا أي لو كان اختلاف الأجسام في الحركة منشأه القبول. بل سيد
لكان التفاوت بسبب المانع.
بل
وهو إما أن تكون،
راح يذكر الاحتمالات الأربع. بل
وهو إما أن تكون الجسمية.
بل
أو لوازمها.
أو لوازمها، لوازم جسمية. بل
أو أضرا طبيعيا
أو الطبيعة. بل
والكل محال.
هاي الاحتمالات الثلاثة كلها ماذا؟ محالة. كتبوا ما بين وجه المحالي. وإلا لو كان منشأ الاختلاف في الحركة واحد من الأمور الثلاثة لما اختلفت الأجسام، بل لكانت جميعا متحركة أو كانت جميعا غير متحركة، والحال أنني أجدها متفاوتة في الحركة. بل
أو غريبا،
هذا الاحتمال الرابع. بل
وقد فرضنا عدمه،
وقد فرضنا عدمه، أي أننا افترضنا عدم وجود مؤثر خارجي. بل
فلو حصل اختلاف لكان بسبب،
أريد هاي اختلاف، فلو حصل اختلاف في الحركة الطبيعية لكان سببه سيدنا بل،
لكان بسبب الفاعل.
شنو بسبب الفاعل؟ اكتبوا لي. أي القوة المودعة في الأجسام. بل
فإن القوة في العظيم،
شوفوا شنو فإن القوة في العظيم يا رب، واحد يدبر عليها. ها احسنتم سيدي، فإن القوة المودعة في الجسم يعني شو العظيم كبيرة والله، فإن القوة المودعة في الجسم الثقيل بل سيدي
أكثر من القوة في الصغير،
أكثر سيدنا قدر لي، أكثر من القوة المودعة في الجسم الصغير. بل
لانقسام القوة الطبيعية بانقسام محالها،
شنو الانقسام؟ القوة الطبيعية مكان الانقسام، كتبوا لي لتفاوت، لتفاوت القوة الطبيعية بتفاوت محالها. شنو محالها؟ شيلوا لي محالها، شو تخلوا لي الأجسام، لتفاوت القوة الطبيعية بتفاوت أجسامها. فالجسم الكبير قوته المودعة سيدنا كبير، والجسم الصغير قوته المودعة ماذا؟ صغيرة. بل
فإذا حركت قوة الكل وقوة البعض جسميهما،
شنو حركت قوة؟ شوف والله ذوقنا العلامة. فإذا حركت القوة المودعة في الجسم الكبير، حركت الجسم الكبير وحركت القوة المودعة في الجسم الصغير، الجسم الصغير تحركا في من نقطة واحدة. بل سيدي
من مبدأ واحد،
من مبدأ واحد أي من نقطة واحدة. بل
مفروض،
بل
فإن حركت الصغرى،
شنو من مبدأ واحد مفروض؟ يعني نفترض أنهما انطلقا من هذه النقطة، فنقطة انطلاقهما ماذا؟ واحدة. بل سيدي
فإن حركت الصغرى حركات غير متناهية،
فلا مو، فلو كانت حركة الجسم الصغير غير متناهية لما تفاوتت مع حركة الجسم الكبير، تفاوتها يكشف عن كون الحركة حركة متناهية. بل
كانت حركات الكبرى أكثر،
بل
لأنها أعظم،
لأن حركات الجسم الكبير أعظم من حركات الجسم الصغير. بل
فتكون أقوى،
يا هي فتكون، فتكون حركة الجسم الكبير أقوى من حركة الجسم الصغير. بل
وإلا لكان حال الشيء،
شنو وإلا؟ هاي سيدنا يراد الانتباه. وإلا لو قلنا بأن حركة الكبير كحركة، طيب بمثال عرف الشيخ توفيق وأرجع منه لأن هاي شوية غامضة، أتأجر لك اثنين عمار شيخ توفيق، خاف مقدم على بناء، أتأجر لك اثنين عمار سيدنا وانت سولف بالحب والبخت، ها سيدنا اتأجر لك اثنين عمار وواحد توكله دجاجة وحدة وياي ان شاء الله، وواحد توكله ثلاث دجاجات، وعلى مستوى العمل ينطونك شغل واحد، تقبلون بهذا؟ ها المفروض شو تقول؟ تقول له انت القوة المودعة فيك يا ابو الدجاجات الثلاثة اكبر من القوة المودعة في ابو الدجاج الواحد. هسه احنا نجي شو نقول؟ سيدنا اعطوني كتابين واحمل والدي، هذان كتابان، افترضوا أن وزن هذا أكبر من وزن هذا، وإذا اختلفا في الوزن فراح يصير القوة المودعة في هذا ويا إن شاء الله أقوى، خلينا الأخوة يستأنسون بالأرقام، هذا القوة المودعة فيه 80 وهذا القوة المودعة فيه 60 ويا إن شاء الله، لو وصل في وقت واحد شاء أقول هاي الزيادة اللي هي تقعد 20 فرق مو اقول هاي الزيادة اذا وجودها كعدمها. اذا ما دمنا نفترض انهما متفاوتان في القوة فالمفروض لا يصلان، جواب عريض، لا يصلان في وقت واحد، وإلا لو وصلا في وقت واحد بعد هاي القوة الزائدة في الجسم الكبير أدت نتيجة أو لم تؤدي نتيجة، جواب راح يكون وجودها ها كأب الدجاجات الثلاثة الذي يعطيك شغل الدجاج واضح ان شاء الله سيدنا كمل.
والا لكان حال الشيء،
والا هاي والا اخونا فسره، والا لو كان وصول سيدنا ذي القوه الكبيره مساويا لوصول ذي القوه الصغيره ابد
لكان حال الشيء مع غيره،
لكان حال الكبير مع الزياده
كحاله لا مع غيره،
كحاله لا مع غيره. هاي انا احتاج ام الدجاجات، يعني لكان حال الشخص مع اكله للدجاجات الثلاثه كحاله مع اكله وهو واضح بطلان.
هذا خلف فيقع التفاوت في الجانب الذي حكم فيه بعدم التناهي،
فيقع التفاوت في الجانب الذي حكم فيه بعدم التناهي، يعني راح يصير اللي حركته أبطأ متناهي، وإذا كان اللي حركته أبطأ متناهي فاللي حركته أزيد أيضا راح يكون ماذا؟ متناهي، لأن وصفي أريد جواب الزيادة والنقيصة مختصان بالمتناهي. بل
هذا خلف.
بل
وإن تناهت حركات الأصغر
بل
تناهت حركات الأكبر
بل
لأن نسبة الأثر إلى الأثر.
شوفوا إحنا كنا شنقول، وإذا كانت حركات الأصغر متناهية فحركات الأكبر متناهية. شلون كنا نستدل الإخوان؟ كنا نقول لأن الزائد على المتناهي
بمقدار
المتناهي هو ماذا؟ متناهي. الآن راح يستدل بطريقة أخرى سيدنا، لأن
نسبة الأثر إلى الأثر كنسبة المؤثر إلى المؤثر.
شنو المراد؟ إحنا تكتبولي لأن الزائد على المتناهي بمقدار متناهي هو أيضا ماذا؟ متناهي. ولأن حركة الكتاب الأكبر أسرع من حركة الكتاب الأصغر بمقدار متناهي فحركة الكتاب الأكبر أيضا تكون متناهية. هذا اللي كنا نستدل به، مو أي شيء مشايخنا، العلامة جاء بدليل آخر. طبعا الأخوة دا يرجعون للشروحات ناقشوا كثيرا في هذا الدليل، لهذا قالوا من المناسب أن نعود إلى دليلنا القديم. شنو دليلنا القديم سيدنا؟ أن هذه الزيادة وهذا الفارق بين وصول الجسم الكبير وبين وصول الجسم الصغير، ما دام هذا الفارق متناهي إذن حركة كليهما أيضا متناهية. وكل من يروح له العلامة شلون استدل؟ قال لأن النسبة بين الأثر والأثار كالنسبة
بين
المؤثر والمؤثر. والعلامة ما يجي اليوم أرجعه ومطر، ولعله طلبة المحافظات سيحسبوها، يقول لك إذا أنا بديك الأربعاء وصلت بساعتين زلت سيد. هي بل هاي وهاي العراق زلت إنه بصير مطر، فلعل الكثير منا الآن يحسب شو وقت يخلص. احنا لو العلامة حاكي بطريقتنا، لأن الحركة الكبيرة والحركة الصغيرة متفاوتان بمقدار متناهي والزائد عليهما يكون ماذا؟ شان انتهت الموضوع. العلامة شلون استدل؟ لأن الأثر إلى الأثار كالمؤثر إلى المؤثر. أنا راح أنقل لكم شنو المراد بهذا، والأخوة يقولون لهذا صحيح أو ليس. قال الحركة، حركة الجسم الأول أثر في الطول، المؤثر فيه ماذا؟ القوة المودعة في الجسم الأول. حركة الجسم الثاني أثر، المؤثر فيه ماذا؟ القوة المودعة في الجسم الثاني. من أجل أقارن المؤثر الأول مع المؤثر الثاني، شنو المؤثر الأول؟ القوة المودعة في الكتاب الأول، هذا ايش نكتب عليه؟ مؤثر رقم واحد. والقوة المودعة في الكتاب الثاني، هذا ايش نكتب عليه؟ مؤثر رقم اثنين. من أقارن بين هذا المؤثر وهذا المؤثر أجد أنهما متناهيان، وإذا كانت النسبة بين المؤثر الأول وبين المؤثر الثاني هي التناهي، فالنسبة بين الأثر الأول والأثر الثاني هي التناهي. سيدنا الطين الكتابة هي إلا بالكتب يا الله تخلص. شوفوا أخوان حركة أطوني أسماعكم بطوني أسماع، حركة الكتاب الأول شي يسمونه أثر لو مؤثر؟ حركة الكتاب أثر، سموه الأثر رقم واحد. وحركة الكتاب الثاني شي يسمونه أثر، أثر رقم اثنين. فصار عندي أثر جيد. القوة المودعة في الكتاب الأول اللي كانت سبب في الحركة شي يسمونها مؤثر، القوة المودعة في الكتاب الثاني مؤثر يا مؤثر رقم اثنين. فصار عندي أثر رقم واحد وأثر رقم اثنين، وبعد وعندي مؤثر رقم واحد ومؤثر رقم اثنين. أجي أنظر إلى العلاقة بين المؤثر الأول والمؤثر الثاني. يا المؤثر الأول القوة المودعة في الكتاب الأول، يا المؤثر الثاني القوة المودعة في الكتاب الثاني، أجد أن هذين الأثرين متناهيان. فش أكتب قدام المؤثر الأول والمؤثر الثاني؟ متناهي. أقول وإذا كان المؤثران متناهيين كان الأثران أيضا متناهيين، فالعلامة يثبت، الله وكيلكم من ضلبة السفينة. فالعلامة افتهموا هاي حكايتي شنو معنى ضلبة السفينة. فالعلامة يثبت تناهي الأثر عن طريقي، ها تناهي المؤثر. هذا الاستدلال عليه شائبة أم ليس عليه شائبة ولا ما؟ شنو الشائبة؟ ترى إذا المطلب إذا ما تجاوبوني يعني المطلب هاي صار الأسبوع ما واضح. احنا اخوان احنا نريد نثبت شيخنا العلامة، احنا دعوانا الاصلية تناهي المؤثرات القوة الجسمانية احسنتم، ما قدرنا نثبت تناهي المؤثرات بشكل مباشر. افترينا، شلون افترينا؟ قلنا خلينا نثبت تناهي الاثر، واذا تناهت الاثار الآن شنو اللي سواه؟ احنا نريد نثبت تناهي الحركات الطبيعية اللي هي من قبيل تناهي الآثار. ايش العلامة سوى؟ قال المؤثرات متناهية، وإذا كانت المؤثرات متناهية تناهت ال... أقول له شيخنا إذا هي المؤثرات متناهية، إذا هي المؤثرات متناهية فما صار الأسبوع. أخوان لو كانت القوة الجسمانية متناهية يحتاج أن نثبت تناهي الآثار؟ يحتاج أن ندرس الحركة القسرية والحركة الطبيعية؟ جابون الحركة القسرية والحركة الطبيعية آثار، وإحنا عندنا شغل ضي الآثار. لا، شنو اللي خلانا نبحث وندرس عن الحركة الطبيعية والحركة القسرية؟ جواب أننا لم نتمكن من إثبات تناهي المؤثرات بشكل شيخ كراس مباشر، فقلنا عمي خلينا نروح نثبت تناهي الآثار، وإذا ثبت تناهي الآثار ثبت تناهي الآن شنو اللي يسوي الشيخ؟ قال ولكي نثبت تناهي الآثار كن نثبت تناهي الآثار. أقول هو هذا أول الكلام، وإلا عملوا المؤثرات متناهية، يعني القوى الجسمانية متناهية، احنا درسنا الحركة القسرية والحركة الطبيعية لا أو لا؟ هذا سيدنا أقول واضح له
واضح.
هذا أقول كان من المناسب بالعلامة ألا يستدل بهذه الطريقة، بل يقول هكذا بما أن الحركتين مختلفتان في السرعة يعني الآثار متفاوتة، وإذا كانت الآثار متفاوتة فهي متناهية، وتناهي الآثار يكشفه كل من يروح له، وإلا لو المؤثرات متناهية عني شاحنا داومنا بس يوم السبت والأحد، حتى يجوز تعلقه بس يوم السبت وعطلنا الأسبوع بأكمله. واضح الإشكال على كلام العلامة؟ أقول له ما واضح. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله به انتهينا. هسه إحنا انتهى المطلب سيدنا.
وقت عبارة.
هي سيدنا كمله.
وهذه نسبة متناهي إلى متناهي.
يا هي وهذه ونسبة المؤثر إلى المؤثر نسبة متناهي إلى. أقول أول الكلام أول الكلام بل سيد.
فكذا الأولى.
فكذا النسبة الأولى يا هي النسبة الأولى نسبة الأثر إلى الأثر، فانتقل من تناهي المؤثرات، وإذا عملوا لو المؤثرات متناهية كان ما فجروا الآثار مو؟ إن شاء الله انتهى سيدنا المطلب. إخوان بالنسبة إحنا كم صارت بينونة واختلاف في مسألة التعطيل اليوم الثلاثاء أو اليوم السبت، أنا يعني راح أكلف الأخوة اليوم الجمعة والسبت بعض الأخوة يتصلون بي إذا ما أكون زحمة عليهم حتى أرجع لهم، أنا استأنس برأي أساتذتي ولعلهم نداوم الثلاثاء والأربعاء كما قرر بعض أساتذتنا، أو لعلهم نستمر بالتعطيل إلى يوم السبت. أنا استأذن الأخوة وأزحمهم إذا اتصلوا بي في هذا الوقت أو يعطون موبايلاتهم وأنا أدزلهم رسائل وأنا بس إحنا لو كلمنا بآخذ موبايلات الكل لو يأخذون، هذا قضية مؤثر ومؤثر لو أثروا أثر إن شاء الله تعالى. الأخوة لا ينسون من الدعاء في هذه الليالي الفاطمية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.